بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن وإياكم في مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب جامع الترمذي، والقراءة عند الشيخ عبد الله بن عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدكم من الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وإياه قال: باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعامر ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. باب منه أيضا. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلامة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وفي الباب عن سعد بن سعد وحديث عائشة لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يرمون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عنده ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق أنه رجل آخر قال بسمة، وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. وصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وراقوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك والهقر بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة. قال علي بن حجر وقال ابن مبارك: يعني ألا تمده مدا. هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم، وهقر يقال كان كاتب الأوزاعي. باب ما يقال إذا سلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قال:
هذه من قرائن الترجيح أيضا، وهو الاختصاص، يعني كان هيك مختص بالأوزاعي. نعم،
صلى الله عليه. باب ما يقال إذا سلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحوال عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. حدثنا هناد قال حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية عن عاصم بن الأحوال بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذ هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصرف من صلاة استغفر ثلاث مرات ثم قال: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة حديثه بالحديث الحسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه يصرف على أي جانبه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجة عن يمينه أخذ عن يمينه، وكانت حاجة عن يساره أخذ عن يساره. باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأقف صلاته ثم انصرف وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل.
في حديث رفاعي بن رافع حينما جاء رجل صلى صلاة غير مقنعة ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في هذا الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذا الرجل قد صلى هكذا الصلوات كلها فيما مضى لكن ما أمره بإعادة صلوات ماضية بل أمر بإعادة صلاة هذه لأن الإنسان إنما يكون مكلفا بشرطين الأول البلوغ والثاني الإبلاغ وهذا الرجل كان في السابق في الزمن الماضي ما كان يعني بلغ له شيء ولذا ما كان مكلف بإعادة الصلوات الماضية وحينما أخبر بهذه الصلاة كان مكلفا بإعادتها قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وما أمره بإعادة الصلوات الماضية. نعم
سلام الله. فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم أيضا فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم سل فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإذا انتقص منه شيئا انتقص من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليه من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر الحديث رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.
نعم هذا يعرف بحديث المسيء صلاته وهو نوع من أنواع علم الحديث وهو معرفة أسماء وألقاب الأحاديث. معرفة أسماء وألقاب الأحاديث هناك بعض الأحاديث اشتهرت بأسماء وألقاب معروفة عند المحدثين إما أن يكون اللقب والاسم راجعا إلى المتن وربما يرجع إلى الإسناد وربما يرجع إلى الإسناد والمتن. نعم
صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما اشر غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث حسن صحيح وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريره ولم يذكر فيه عن ابيه عن ابي هريره وروايه يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر اصح وسعيد المقبوري قد سمع من ابي هريره وروى عن ابيه عن ابي هريره وابو سعيد المقبوري اسمه كيسان وسعيد المقبوري كان ابا سعد. حدثنا محمد بن شارم ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة بن ربيعي يقول انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يرفع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضع اعتداله ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجله ثم ثان رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثان وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يعاد بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شق متورك ثم سلم. هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه إذا قام من الركعتين حدثنا محمد بن بشار بن الحسن بن علي الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبو قتادة بن ربعي فذكر نحو حديث أبي سعيد بمعنى وزاد فيه أبو عاصم أن عبد الحميد بن جعفر هذا الحق قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قراءة الصبح حدثنا هناد قال
هذا الحديث الذي ذكر الحديث أبو حميد الساعدي ذكر في آخره حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاتهم أخر رجل الأسرى. يستدل بعض العلماء بأن التورك تسن في كل ركعة آخرة سواء كانت في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الركعتين حتى أو الركعة الواحدة في الوتر أيضا يتورك لأنه ذكرها هنا حتى كانت ركعة التي تنقضي فيها صلاته. الركعة التي تنقضي فيها صلاته قد يكون رابع وقد يكون ثالث وقد يكون ثالث وقد يكون واحد. نعم
أحسن الله إليك. باب ما جاء في قراءة الصبح حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان عن زياد بن علاقة عن عمي قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة حديث قطبة بن مالك الحديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كبرت وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل. وعلى هذا العمل عند أهل العلم يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات الوروج والسماء والطارق وشبههما. وفي الباب عن حباب بن أبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت بن البراء حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأواسط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أن قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار مفصل وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات 4 مرار. باب ما جاء في قراءة في المغرب حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عصب رأسه في مرض فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. في الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي ايوب وزيد بن ثابت حديث من فضل حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتيهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالطول وروي عن عمر انه كتب الى ابي موسى ان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وروي عن ابي وفي انه قرأ في المغرب بقصار المفصل. وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول ابن المبارك واحمد واسحاق. وقال الشافعي وذكر عن مالك انه كره ان يقرأ في صلاة المغرب بسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال فإلا أكره ذلك فلا سحب أن يقرأ بهذه السورة في صلاة المغرب. باب ما جاء في قراءة في صلاة العشاء حدثنا عبد الله بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بشمس وطحى ونحوها من السور. وفي الباب عن البراء بن عازب حديث مريدة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أواسط من أوساط مفصل نحو سورة المنافقين وأشباهه. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل كأن الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بشمس وضحاها وتين وزيتون. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قراءة خلف الإمام حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو حديث عبادة حديث حسن وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا أصح. والعمل على هذا في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الجهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول مالي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات والقراءة، وإن سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله هذا حديث حسن، وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة، ويقال عمرو بن أكيمة، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال: قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وفيه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ فصلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في تقييد قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب لو كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عبادة بن صامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن هذا كان إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال علي بن حجر قال: إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. في الباب عن أبي حميد وأبي سعيد وأبي هريرة حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد أن يرفع ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليرفع ركعتين قبل أن يجلس. في الباب عن جابر بن أبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا السحب: إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني وحديث شيء من أبي صالح القطان خبرا بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا ابن أبي عمر وأبو عامر الحسين بن حريث قال: حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. حديث أبي سعيد الخدري عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه حماد سلمت عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة رواية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح.
نعم، فيه دليل على أن الاضطراب يمكن فيه الجمع، لأنهم ذكروا في تعريف مضطرب عن المتأخرين أنه ما روي على أوجه المتدافع لا يمكن الجمع بينها، وهنا رجح الترمذي مع نصه على أنه مضطرب، فدليل على أن الاضطراب ممكن أن يكون فيه ترجيح وراجح ومرجوح. نعم.
باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. حدثنا ابو الدار قال اخبرنا ابو بكر النحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه وفي الباب. عن ابي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وانس بن عباس وعائشه وام حبيبه وابي ذر وعمرو بن عبسه وواثله بن الاسقع وابي هريره وجابر بن عبد الله. حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان.
نعم هذا الحديث حدث به عثمان عندما زاد الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكر عليه، ففيه دليل على أن معنى الحديث أقل المشاركة في أي مسجد، يعني البعض يظن أنه لا بد أن يبني مسجدا بكامله، مع أن عثمان ذكر هذا الحديث محتجا به على الزيادة التي زادها. نعم.
باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة الحديث بن عباس الحديث الحسن. باب ما جاء في النوم في المسجد. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. الحديث بن عمر حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، قال ابن عباس لا يتخذهما ومقيل وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس.
نعم إسناد الزهري عن سالم عن ابن عمر هذا من أصح الأسانيد على رأي الإمام أو أصح الأسانيد على رأي الإمام أحمد. نعم
سلام. باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وشأن الضالة والشعر في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن بيع وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن. وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الحديث من جدي. قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. باب ما جاء في المسجد.
بارك الله فيك وقراء عند الشيخ نبيل الحديث. نعم قضية صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هذا فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها حسنة حتى وإن كانت كتاب، واختلفوا في الجد هنا هل المقصود به الجد الأدنى أم الجد الأعلى عبد الله بن عمرو العاص، والصواب أنه المراد به الصحابي عبد الله بن عمرو العاص. نعم.
باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. حدثنا قتيبة قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال امترى رجل بني خضرة ورجل بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال هو هذا يعني مسجد وفي ذلك خير كثير. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلامي فقال لم يكن بس وأخوه أنيس بن أبي يحيى وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. باب ما جاء في صلاة في مسجد قباء. حدثنا أبو كريم محمد العلاي وسفيان الموكعي قال حدثنا أبو أسامة عن حميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سعيد بن الظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمره. وفي الباب عن سهل بن حنيف حديث أسيد حديث غريب، ولا نعرف لأسيد بن الظهير شيء يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر. وأبو الأبرد اسمه زياد مديني. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن حوان حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله لغدي عن أبي عبد الله لغدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من في صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولم يذكر قتيبة في حديث عن عبيد الله إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله لغر. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله لغر اسمه سلمان وقد روي عن أبي هريرة من غير واجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطيع وعبد الله بن زبير وابن عمر الذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا حديث حسن صحيح. فبما جاء في المسجد. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد الزري قال حدثنا عمرو الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قيمت الصلاه فلا تتوا وانتم تساوون ولكن تتوا وانتم تمشون عليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وفي الباب عن ابي قتاده وابي كامل وابي سعيد وزيد ثابت وجبل وانس اختلف عن العين في مشي الى المسجد فمنهم من راى الاسراع اذا خاف فوت التكبيره الاولى حتى ذكر عن بعضهم انه كان يهر الى الصلاه ومنهم من كره الاسراع واختار ان يمشي على توادته وقال يوم يقول احمد واسحاق وقال العمل على حديث ابي هريره وقال اسحاق يخاف فوت التكبيره الاولى فلا باس ان يسرع في المشي. حدثنا حسن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن زوري عن سعيد المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سلمه عن ابي هريره بمعنى هكذا. قال عبد الرزاق سعيد المسيب عن ابي هريره هذا صح من حديث يزيد بن زريع. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في قول المسجد وانتظار الصلاه من الفضل. حدثنا محمود غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن ابي هريره عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احد في صلاه ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكه تصلي على احدهم ما دام المسجد. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضراء موته وما الحدث يا ابا هريره؟ قال فساء مراد وفي الباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود وسالم بن سعد حديث ابي هريره حديث حسن صحيح.
هذا الحديث من صحيفه همام منبه عن ابي هريره من اقدم الصحف التي وصلت إلينا وهي برمتها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم.
باب ما جاء في الصلاة على القمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الحصي عن سباك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على القمرة. وفي الباب عن ام حبيبة وابن عمر وام سلمة وعائشة وميمونة وام كلثوم بنت ابي سلمة بن عبد الاسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القمرة والقمرة هو حصير صغير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. حدثنا نصر علي قال حدثنا عيسى بن سعد بن عشان بن سفيان عن جابر عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن اسماء المغيرة بن شعبة وحديث ابي سعيد حديث حسن وعمر على هذا عند أهل العلم لأن قوم من العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا قال سفيان اسمه طلحة النافع. باب ما جاء في الصلاة على الوسط. حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي سعيد المضاعي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لأخيه الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال ونضيح بساط لنا فصلى عليه. وفي باب عن أبي حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما لم يروا بالصلاة على البساط يعطي في ساتي باسا. وفي يقول أحمد وإسحاق واسمه أبي التياح يزيد بن حميدة. باب ما جاء في الصلاة في حيطان. حدثنا أحمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسن بن جعفر عن الزهري عن أبي طهيل عن معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في حيطان. قال أبو داود يعني مساتين حديث معاذ حديث غريب لا نعرف من حديث الحسن بن جعفر وحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. أبو زبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. أبو طهيل اسمه عامر بن واثلة. باب ما جاء في سترة المصلي. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحصي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. حديث طلحة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. باب ما جاء في كراهية المد بين يدي المصلي. حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن أنس بن عن النضر عن بسر بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل أبي جهيمة يسأل ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال والنضر لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو حديث ابي جهيم حديث حسن صحيح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقف احدكم يتعامى خير له من ان يمر بين يدي اخيه ويصلي والعمل عليه الى اهل العلم كريم مر بين يدي المصلي ولم ير ان ذلك يقطع صلاه الرجل. باب ما جاء لا يقطع صلاه الجماعه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا عمرو بن زرعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس انه قال قلت ردف الفضل على تلف جيل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحاب منى. قال فنزلنا عنه وصلنا الصفا فمرت بين ايديهم فلم تقطع صلاتهم. وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس بن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل عليه ذلك ثاني العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من التابعين قالوا لا يقطع صلاة يوم وبه يقول سفيان الشافعي. فما جاء انه لا يقطع صلاة الا الكلب وكما روى مرات. حدثنا احمد بن قال حدثنا هشام قال اخبرنا يوسف منصور ما زال انا عن حميد بن هلال عبد الله بن صامت انه قال سمعت ابا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الرجل ليس بين يديك كواسطة الرحل او كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الاسود والمرأة والحمار. فقلت لابي ذر ما بال الاسود من الاحمر ومن الابيض؟ فقال ابن اخي سالتني كما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وفي الباب عن سعيد والحكم الغفاري وابي هريره قال حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم اليه قالوا يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود. قال احمد الذي لا انشط فيه ان الكلب الاسود يقطع الصلاه وفي نفسه من الحمار والمراه شيء. قال اسحاق لا يقطعها شيء الا الكلب الاسود. باب ما جاء في الصلاه في ثوب الواحد. حدثنا قتيبة قال حدث الليث عن شمس هو ابن عروه عن عن عمر بن ابي سلمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه مشتملا في ثوب واحد. وفي الباب عن ابي هريره وجابر وسلمه بن يقوى وانس وعمرو بن ابي اسد وابي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة أم هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من التبعين وغيرهم قالوا لما سمي صلاته في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين باب ما جاء في ابتداء القبلة. حدثنا عن قال عن ذلك عن إسرائيل بن إسحاق عن ابن عباس أنه قال ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل من عام العصر ثم مر على قوم من الأنصار وأمرهم بصلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، قال فانحرفوا وأمرهم في الباب يعني من عمر بن عباس وعمارة بن يوسف وعمر بن عوف المزني وأنس. حديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق. وقد
روى في دليل على جواز التفاوت بين المساجد في إقامة الصلاة، لأن يعني البعض قد يؤخر والبعض قد يقدم، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفعل الذين هم مسجد الحليفة وفعل جابر أيضا، فيه دليل على جواز يعني التأخير إذا كان هناك مصلحة. نعم
وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الله بن دينار عن أبي عمر أنه قال كان ركوعا في صلاة سفيان، هذا حديث صحيح. باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا قال ما بين المشرق، قال حدثنا أبي قال عن محمد بن عمرو بن عيسى عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا أحد موسى قال حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى وحديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر قبلة حين يصفون أجلهم أولاد بني هاشم، قال محمد لا روي عنه شيئا قد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جابر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سيد المقبوري عن أبي هريرة أقوى وأصح من حديث أبي معشر. حدثنا حسن بن مكين المروزي قال حدثنا معلم بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المغرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المغرمي لأنه من ولد الأسود بن مخرمة. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، من عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد العباس. قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت قبلة. قال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن مبارك التياسر لأهل مرو. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيب. حدثنا عن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة سيد سمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث ليس بإسناده، بذاك لا نعرف من حديث عاشر سمان. وأشهد بن سعيد أنه ربيع سمان ضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا وقالوا إذا صلى في الغيب لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فهي صلاة جائزة. يقول سفيان بن مبارك وأحمد وإسحاق لما جاء في كراهية ما يصلى إليه. وفي حدثنا محمد غيلان قال حدثنا المغري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن أبي حسين عن نافع عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطي اليمين وفوق ظهر بيت الله. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن أبي حسين عن نافع عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ايوه. وفي الباب عن ابي مرثد وجابر وانس حديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوي، وقد كل ما في زيد بن جميرة من قبل حفظه. وقد روى الليث عن سعد هذا الحديث عن ابي عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه واصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري، وضعف بعض اهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. باب ما جاء في صلاه ابن عمر رضي الله عنه وعطى الامام حدثنا مكرم قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن هشام بن عالم سيرين عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرض الغنم ولا تصلوا فيما اعطاني لبله. حدثنا مكرم قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبنحوه. وفي الباب عن جابر بن سمره وبراء وسبره بن معبد الجهني وعبد الله بن غفر وابن عمر وانس وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح وعليه العمل الى اصحابه وبه يقول احمد واسحاق. وحديث ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. وروى اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره موقوف ولم يرفعه اسم ابي حصين عثمان بن عاصم الاسدي. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن تياح الضبعي عن سمي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرض الغنم. هذا حديث صحيح. وابو تياح اسمه يزيد بن حميدة. لما جاء في صلاة على الدابة حيث مات وجد فيه. حدثنا ابن غيلان قال حدثنا وكيع يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على رحيل في المشرق السجود اخفض من الركوع. وفي الباب عن اسمه ابن عمر وابن سعيد وعامر بن ربيعة. حديث جابر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر والعامل وعلي بن عبد اهل العلم لنا في بينهم اختلافا لا يرون ما سيصلي الرجل على رحلته تطوعا حين وكان وجهه الى القبلة او غيرها. ما جاء في صلاة إلى راحلة. حدثنا سفيان بن قال حدثنا مخالد أحمر عن عبيد الله عمر عن نافع عن أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. على حديث حسن صحيح. وقول بعض أهل العلم يرون من صلاة إلى البعير بأس أن يستثير به. فما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وأبدأ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وأبدأ بالعشاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وأبدأ بالعشاء. وفي باب عن عائشة رضي الله عنها وسلمة بن قعيب وسلمة حديث أنس حديث حسن صحيح. وعلي عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وأبي يقول أحمد وإسحاق يقول أن يبدأ بالعشاء وإن فاتت الصلاة بالجماعة. سمعت الجار يقول سمعت وكيعا يقول لهذا الحديث يبدأ بالعشاء وإذا كان الطعام يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ما أشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقبل الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسمع شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وهي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن وضع العشاء وأقيم الصلاة وابدأ بالعشاء وقال وتعشر ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا بذلك النادى.
قوله هنا يبلغ به هذه من عبارات الرفع، ومن ذلك أيضا ينميه يبلغ به يرفعه. نعم
حدثنا بذلك أن قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر فهما جاء بالصلاة عند النعاس. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن سليمان الكلمي عن شيخ بن عروة عن ابن عائشة أنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسى أحدكم يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. وفي الباب عن سوى به رواية حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء من زار قوم فلا يصلي بهم. حدثنا هذا هو محمود بن غيلان ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن أبا يزيد العطار عن بديل بن منصرة العقيلي عن عطية رجل منه قال كان مالك بن حويرث يأتينا في مصلانا يتحدث وحضر الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال لي تقدم بعضكم حتى أحدثهم ثم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يومهم ويومهم رجل منهم. هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا صاحب المنزل أحق من إمامته من زار وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بن حديث مالك بن حويرث وشدد في أن يصلي أحد من صاحب المنزل وإذا أذن وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم. فما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بدعاء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عايز بن شريح عن أبي حيين المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم. الحكم من هذا أو الفقه في هذا أن الرجل أعرف بأهل حيه وأعرف بأهل مسجده ماذا يعني يناسبهم ماذا يعني يصلح لهم، فصعب أن يقتحم أحد مثل هذا ويصلي ويطول أو يحصل شيء من هذا. نعم
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمن أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيقص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقنا. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ثوبان حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن سفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسناد وأشهر. باب ما جاء من أما قوما وهم لهم كارهون حذوهم له كارهون. حدثنا عبد الله بن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن غازي عن سليمان الفضلي بن دلهم الحسني انه قال سمعت انس بن مالك قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه رجل اما قومهم له كارهون وامراه باتت وزوجها عليها ساخذ ورجل سميعها على الفلاح ثم لم يجبه. في الباب عن ابن عباس وطلحه وعبد الله بن عبد وابي امامه حديث انس لا يصح لانه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. محمد بن القاسم تكلم يا احمد محمد وضعفه وليس بحافظ وقد كره قوم من العلم يوم رجل قومهم له كارهون فاذا كان الامام غير ظالم فانما الاثم على من كرهها. وقال احمد واسحاق على من كرهها. وقال احمد هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهوا أكثر القوم. حدثنا هناد قال حدثنا جريع عن مصري عن هلال بن يسار عن زياد بن الجعد عن عبد الحارث بن مصري قال كان يقال أشد الناس أدبا اثنان امرأت عصت له إمام قوم وهم له كارهون. قال جريع قال مصري فسألنا عن ابن الإمام فقيل لنا إنما عن بهذا الأئمة الظالمة أما من قام السنة بينما الإثم على من كارهها. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا حسين واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا مات يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاة ما دام العبد لا حتى يرجع امرأته لا تزوج عليها ساخذ إمام قوم وهم له كارهون. حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابو غالب اسمه حزور. فابو ما جاء اذا صلى الامام واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن هشام بن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلى الامام قعودا ثم صرف قال انما الامام وقال انما جعل الامام ليتم به بذلك بركه به واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وفي الباب عن عائشه رضي الله عنها وجابر بن عمر معاويه حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على فرس فجحش حديث صحيح. وقد ذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحديث من جابر وعبد الله وسيد بن حضير وابو هريره وغيرهم هذا الحديث يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا صلى الامام جالسا لم يصلي من خلفه الى قيام فان صلى قعودا لم تجزي. وقال سفيان الثوري ومالك بن انس وابن مبارك والشافعي. باب من حدثنا احمد غيلان قال حدثنا شباب عن شعبه نعيم بن ابي هند عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه انها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي مكي في مرضه الذي مات فيه قاعدا. حديث عائشه حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وابو بكر يصلي بالناس فصلى الى جميع ابي بكر والناس ياتون ابي بكر وابو بكر ياتون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعده. وروي عن اسم مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وهو قاعده. حدثنا بذلك عبد الله بن زياد قال حدثنا شعبه بن سواري قال حدثنا محمد بن طلحه عن حميد بن ثابت عن سيدنا انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر قاعده في ذوبه متوشحا به. هذا حديث حسن صحيح. وكذا رواه يحيى بن ايوب عن حميد بن ثابت عن انس. وقد رواه غير واحد عن حميد بن انس ولم يذكره في عن ثابت وما ذكر في عن ثابت فهو صح. فما جاء في الامام ينهض في الركعتين ناس. حدثنا احمد بن
مريم هذا يعني انه مدلس هنا يعني هنا حميد دلسه فرواه عن أنس مباشرة ومن ذكر عن ثابت فهو أصح. نعم.
باب ما جاء في الإمام ينهض في ركعتي الناس. حدثنا حن منيع قال حدثنا شيخ قال أخبرنا ابن عمي الليل عن شبيه قال صلى من المغيرة بن شعبة فنهض في ركعتي سبح به القوم وسبح به من صلى في قيلة صلاته سلم ثم سجد سجدتي سوى وجالس. ثم حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به مثل ذلك الذي فعله في باب عقبة بن عمرو وسعد وعبد الله بن خيلة. حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة وقد تكلم بعض أهل العلم بن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقال محمد بن سعيد بن أبي ليلى هو صدوق ولا روي عنه ولا أنه لا يدري صحيح حديث من سقيم وكل من كان مثل هذا فلا روي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من الوجه عن المغيرة بن شعبة وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شعبين عن قيس بن أبي حزم عن المغيرة بن شعبة وجابر الجوفي وقد ضعف بعض الحديث ترك يحمل سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما والعمل على هذا عند الإمام يعلم أن الرجل إذا قام في ركعته مضى في صلاة وسجد سجدة منهم مرة قبل التسليم ومنهم مرة بعد التسليم ومرة قبل التسليم الحديث أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن رجعان بن أبي نحينة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن مسعود عن زياد بن قتادة قال صلى من المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتي قام ولم يجلس فسبح بما خلفه وأشار لمن قومه فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدته سوى وسلم قال هذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. حدثنا أبو غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا جمعة قال أخبرنا سعد بن يراني قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حديث عن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فيقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي والعمل على ذلك إذا لم يختارنا لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد في الركعتين الأوليين. وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهوية كذا روي عن الشامي وغيره.
هذا أيضا مثال على التحسين الترمذي لما فيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما نص على ذلك فيما سبق. ولكن أهل العلم يحملون ذلك على الصحة حتى وإن كان منقطعا لأن الوسائط بين أبي عبيدة وبين أبيه كلهم أصحاب المسعود وكلهم ثقات وفي هذه الحالة إذا عرف الساقط فلا أثر لذلك على الإسناد ويصح بذلك ويحسن. نعم.
باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث سالم عن بكير بن عبد الله بن أشجع النبي من صاحب العباء عن ابن عمر الصغير قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وسلم على برد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه وإلا بعمل عليه وبه رأيت ونسي وعائشة. حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده. هذا حديث حسن صحيح وحديث صحيح بن حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير. وقال روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد إشارة في الحديثين عندي صحيح لأن قصة هذه صحيح غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سميعا منهما جميعا. باب ما جاء تسميع للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن مصري أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من باب عن علي وسالم سالم وجابر بن سالم وابن عمر قال علي كنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سبح حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل الجعفري عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليأتي ما استطاع في الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من العلم التثاؤب في الصلاة قال أبو هريرة إني لا أرد التثاؤب بتنحنح. باب ما جاء أن صلاة القاعدين.
رواية علي بن حجر عن إسماعيل هذه جادة بها نسخة مطبوعة حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أيضا جادة متبعة يروى بها كثير من الأحاديث. نعم.
وقد كان يقوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة قال أبو إبراهيم إني لا أرد التثاؤب بالتنحن. فما جاءنا صلاة القاعدة عن سيدنا صلاة القاعدة حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا عيسى بن حسين المعلم عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن إبراهيم بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس وسائبة. حديث إبراهيم بن حسين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم الطهمان إلى الإسناد إلا أنه يقول عن إبراهيم بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنبه. حدثنا بذلك أن قال احدنا وكي عن ابراهيم طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث لا نعلم احد روى عن حسين المعلم من احوال روايه ابراهيم طهمان وقد روى مسلم غير واحد عن حسين المعلم من احوال روايه ابراهيم طهمان هذا الحديث عند بعض العلم في صلاه التطوع. حدثنا محمد بن قال احدنا من يعني عن شاذ بن عبد الملك الحسني قال ان شاء الله صلى صلاه التطوع قائما وجالسا مضطجعا واختلف اهل العلم في صلاه المريض اذا لم يستطع ان يصلي جالسا قال بعض العلم يصلي على جنبه الايمن وقال بعض المسلمين مستلقيا على قفه ورجله يقل وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف اجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فمن كان له عذر مما رضي غيره فصلى جالسا فيه له مثل اجر القائم وقد روي في بعض الحديث من قول سفيان الثوري باب فيما يتطوع جالس. حدثنا صريح قال حدثنا معنى قال حدثنا مالك بن ناصر عن ابن شهاب بن عسى بن يزيد عن المطلب بن ابي ودعت سميع عن حصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائدا حتى كان قبل وفاه بعام فان قالوا انه كان يصلي في سبحته قائدا ويقرا من سوره ويرتل عاتلك اطول من اطول منها. وفي باب عن مساله عن اسم مالك حديث حصل حديث حسن صحيح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل جالسا فاذا بقي من قراءته قد 30 و40 اذا قام فقرا ثم ركع ثم صلى في ركعه ثانيه مثل ذلك. وروي عنه انه كان يصلي قائلا فاذا قرا وقائم ركع وسجد وقائم واذا قرا قائد ركع وسجد وهو قاعد. قال احمد ويسحق ونعمل على كل حديث ذلك انا وراء كل حديث صحيح ومعمولا منهما. حدثنا انصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن الناظر عن سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وجالس واذا بقي من قراءته قد ما يكون 30 و40 ايه قام فقرا وقائم ثم ركع وسجد ثم صلى في ركعه ثانيه مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا احمد بن قال حدثنا عن شيخ قال اخبرنا خالد بن الحذاء وعن عبد الله بن شقيق عن عائشة انها قالت عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعي قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائلا فإذا قرأ قائم ركع وسجد وقائم إذا قرأ وجالس ركع وسجد وجالس. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن اسم مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه في الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. حديث أنس حديث حسن صحيح.
فما جاء مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس أيضا طريق معروفة يروى بها 29 حديث مذكورة في جزء من رواية محمد بن هشام ملاس النميري عن مروان معاوية الفزاري عن حميد عن أنس مطبوع الجزء هذا.
فما جاء ثم صلاة الحاد عن بخمار حدثنا أنه قال حدثنا قريصة عن حمار بن سلمة عن قتادة عن مسيرين عن صبية بنت عهد عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل صلاة الحاد عن بخمار في الباب عن ذيل بن عمر حادي بن عمرو. حديث عائشة حديث حسن ولم يعلى عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاة. وقال الشافعي قال تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إذا كان إن كان ظهر قدمي مكشوف فصلاتها جائزة. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. حدثنا الناد قال حدثنا قيس بن الحماد بن سلمة عن عيسى بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة حديث أبي هريرة ما نعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا من حديث عيسى بن سفيان. وقد اختلف العلم في السدل في الصلاة بغير بعضهم سدل في الصلاة وقال هذا لا تصنع اليهود. وقال بعضهم إنما كري السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحدة. فأما إذا سدل على القميص فلا بأس. وقول أحمد وكري بن مبارك سدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحصى عن ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيب حديث أبي ذر حديث حسن. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة كأنه يعني رخصة في المرة الواحدة. والعمل على هذا عند علي بن حديث الحسين من الحارث الحسين بن حريث قال حدثنا وليد بن سمين عن الوزاري عن يحيى بن كثير حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا ولي بن سمين عن الوزاري عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن بن معقيم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاه فقال ان كنت لا بد فاعلا فمره واحده. هذا حديث صحيح. بما جاء في كراهيه النفل في الصلاه. حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد بن عوام قال اخبرنا ميمون بن ابو حمزه عن ابي صالح عن مسلمة انها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح اذا سجد نفخ يقال فقال يا افلح تري وجهك. قال احمد بن كري عباد النفخ في الصلاه وقال ان نفخ لم يقطع صلاته. قال افاد بن مانع وبه ناخذ وروى بعض عن ابي حمزه هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له ربع. حدثنا احمد بن عبد الضمي قال حدثنا احمد بن زين عن ميمون بن ميمون بن ابي حمزه هذا الاسناد نحوه. وقال غلام لنا يقال له رمى وحديث ام سلمه الاسناد ليس بذاك. وميمون ابو حمزه قد ضعف بعض اهل العلم. واختلف اهل العلم في نفخ الصلاه. قال بعضهم نفخ الصلاه يسقط الصلاه. وقال سفيان الثوري واهل الكوفه. وقال بعضهم يكره نفخ الصلاه وان نفخ الصلاه لم تفسد الصلاه. وقول احمد واسحاق. فما جاء في نهي عن الاختصار في صلاة. حدثنا مكرم قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا في الباب عن ابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في صلاة الاختصار ويضع الرجل يده على أخصرة الخاصرة في الصلاة. وكره بعض أيام يشي الرجل مختصرا ويروى أن يجلس إذا مشى مشى مختصرا. باب ما جاء في كراهية كف الشاعر في الصلاة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن امرأة موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي ويصلي وقد عطس ظفرته في قفاه وحلى فالتفت إليه حسن مضبا قال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفن الشيطان. وفي الباب عن سلمة عبد الله بن عباس وقوله حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كريم. ويصلي الرجل وهو معقوس شعره وعمران بن موسى وقرش المكي وهو أخو أيوب بن موسى. باب ما جاء في تخشع في صلاة. حدثنا سعيد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن رافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعة وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك. يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بوضوء ما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك وكذا وكذا. وقال غير المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فخداج. سمعت محمد بن إسماعيل يقول رأى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضعه. فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما عبد الله بن نافع بن العمية ربيعة بن الحارث. قال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو ربيعة بن عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليثي عن ابن سعد نصح من حديث شعبة.
هذا من الأمثلة على خطأ شعبة في الأسماء، إنهم ذكروا أن شعبة يهم في الأسماء لأنه كان يهتم بضبط المتون ويخطئ في الأسماء. نعم.
فما جاء في كراهية التشبيك بين الأصحاب في الصلاة حدث قتيبة قال حدث الليث سعد عن ابن عجلان عن سيد المغني عن رجل عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأسأل الله ثم خرج من المسجد فلا يشبكن أصابعه بينه في صلاة. حديث كعب بن عجرة ترى غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وحديث الشريك غير محمود بما جاء في كل غياب الصلاة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال طول القنوت. وفي الباب عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك حديث جابر حديث حسن صحيح وقاد من غير وجه عن جابر بن عبد الله. فما جاء في كثرة الركوع من السجود حدثنا معمر قال حدثنا وليد بن سمعان الأوزاعي قال حدثنا وليد بن هشام المعيطي قال حدثني معمر بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له الذي على عمل ينفعني الله به ويدخل الله الجنة فسكت عن ماليا ثم التفت إليه فقال عليك من سجود بيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن عبدي يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط بها عنها وحط عنه بها خطيئة. وقال بعد ذلك فلقيت فبدر ذلك فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال عليك من سجود بيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن عبدي يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب أبي هريرة وأبي فاطمة حديث ثوبان ومن درجة بكثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا. فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود قال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام قال أحمد محمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقل فيه بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار كثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام لا يكون الرجل له جزء من الليل يأتي عليه جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزء وقد روي كثرة الركوع والسجود. وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل ووصف طول القيام وما من أعرف لم يوصف من صلاة من طول القيام ما وصف بالليل. فما جاء في قتل الأسود في صلاة حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن علي بن مبارك يحيى بكثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الأسود في صلاة الحية والعقرب. وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق. وكان يبعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم النبي صلاة لا شغل وقول الأول وصح. فأبو ما جاء في سجدة السوي قبل السلام حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن عبد الرحمن الأعرج عن الله بن محينة الأسدي حديث بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما تم صلاته سجد سجدتين كبير في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف حدثنا محمد وشاري قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام بن يحيى كذي عن محمد بن إبراهيم أبا هريرة وسائب القارية كان يسجد في سجدة السوي قبل التسليم. حديث بن محينة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول الشافعي سجود سوي كله قبل السلام وقل هذا الناس من غير من الحديث ويذكر أن آخرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال عمل وإسحاق إذا قال رجل في ركعة بين سجدتي سوي قبل السلام على حديث ابن محينة وعبد الله بن محينة وعبد الله وعبد الله بن محينة وعبد الله بن مالك بن محينة مالك أبوه ومحينة أمه هكذا أخبر إسحاق المنصوري عن علي بن المديني. واختلف أهل العلم في سجدتي سوي متى يسجد الرجل قبل السلام أو بعده. فرى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وقول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما وبه يقول الشافعي وقال بعضهم إذا كان زيادة في الصلاة بعد السلام وإذا كانت نقصانا وقبل السلام وقول مالك بن أنس. وقال أحمد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة السوي فيستعمل كل على جهته يرى أنه يرى إذا قام في ركعتين على حديث ابن محينة فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمس فإنه يسجدهما بعد الصلاة بعد السلام وإذا سلم في ركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو وإن ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن ساجدة يسوي قبل السلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سوي ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كانت نقصان يسجدهما قبل السلام. الباب ما جاء في سجدة يسوي بعد السلام والكلام. حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن أبي إبراهيم عن قامة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أن أبو محمد غيلان قال حدثنا أبو عبيد عن عمشان إبراهيم عن قامة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بعد السلام. وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا أبو شيم عن هشام حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وما بعد سلم. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أيوب وغير واحد من سيرين. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمس فصلاته جائزة وسجد سجدة الزاوية وإن لم يجلس في الرابعة. وقال شعبي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمس ولم يقل في الرابعة من قدر التشهد فسدت صلاته. وقال سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في التشهد في سجدة سوي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرني يشعث عن سيرين عن خالد بن حذاء عن ابي غلاه عن المهلب عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث حسن غريب. رواه ابن سيرين عن ابي المهلب وعم ابي قلابه غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد بن حذاء يعني عن ابي قلابه عن ابي المهلب وابن المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمره ويقال ايضا معاويه بن عمره. وقد روى عبد الوهاب ثقفي وشيء غير واحد هذا الحديث عن خالد بن حذاء وعن ابي قلابه عن ابي قلابه عن خالد بن حذاء عن ابي قلابه بقولي وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. واختلف أهل العلم في التشهد في السجدة السوي. قال بعضهم يتشهد فيها ويسلم يتشهد فيهما ويسلم. وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسلم وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد. وقال أحمد وإسحاق قال إذا سجد السجدة السوي قبل السلام لم يتشهد. باب في من يشك في زيادة والنقصان. حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا هشام الدستوائي أي أحمد بن كثير عن يعظمه قال قيل تولي أبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدهما لم يدري كم صلى فلا يسجد سجدة وجالس وفي باب عثمان وابن مسعود وعائشة وابي هريرة حديث وابي سعيد حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابي سعيد من غير هذا الوجه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم من واحده واثنتين فلا يجعلهما واحده واذا شك من اثنتين وثلاث فلا يجعلهما اثنتين واسوء في ذلك الساجدتين قبل ان يسلم. والعمل على هذا عند اصحابه. وقال بعض غليم اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعيده. حدثنا قتيبة قال حدثنا الذي يمشي من عن سلمة عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك ان ياتي احدكم في صلاته فليلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان قال حدثنا يرى مسعود قال حدثني محمد بن اسحاق عن مكوني عن كريم عن عباس عن عبد الرحمن بن عوف انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سأل احدكم في صلاته فلم يدري واحده فصلى اثنتين فليبني على واحده فان لم يدري اثنتين صلى ثلاثا فليبني على اثنتين فان لم يدري ثلاثا صلى اربعا فليبني على ثلاثا وليسجد ساجدتين قبل ان يسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. وروى زوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء في الرجل يسلم في ركعتين من الظهر والعصر. حدثنا انصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي بن ابي تميمه وهو سختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من إدريته فقال أعوذ بيديه أقصي والصلاة وأن نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق أعوذ بيديه فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثين أخرى يعني ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده وأطول. وفي باب عمران بن حصين وابن عمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا الحديث. فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في صلاة ناسيا وجاء إلى ما كان فإنه يعيد صلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ومشى فيه فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصعب من حديث ذا ذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال شعبي وفرقوا هؤلاء بين العمل والنسيان في أهل الصائمين لحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة لن يتكلم الإمام في شيء من الصلاة وهو يرى أنه قد أكمل ثم علم أنه لم يكمل يتم صلاته ومن تكلم قبل الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج من أن فرائض كانت تزال وتنقص على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت. وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن فرائض اليوم لا يزال فيها ولا ينقص. وقال أحمد وأحمد هذا الكلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب باب ما جاء في صلاة من النعال. حدثنا علي بن حجي قال حدثنا إسماعيل بن هريرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة أبي مسلمة قال قلت لأزيد بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه. قال نعم. وفي الباب عبد الله بن مسعود عبد الله بن أبي حبيبة عبد الله بن عبد الله بن حريرة وشهد بن أوس وأوس ثاق في أبي هريرة وعطاء رجل بن شيبة حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. فما جاء في قنوت في صلاة الفجر. حدثنا قتيبة بن محمد بن قال حدثنا محمد بن جابر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخوفة بن أيماء بن رحبة بن رحبة الغفاري حديث البراء بحديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر. وروى بعض أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم القنوت في صلاة الفجر. وقال الشافعي وقال أحمد وإسحاق لا يقنت بالفجر إلا عند نازلة تنزل من المسلمين فإذا نزلت نازلة فالإمام يهل والجيوش المسلمين. باب في ترك القنوت. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشعري قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاون من كفر نحو من خمس سنين أكانوا يقنوتون؟ قال أي بني محدث. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا عوانة عن أبي مالك مالك الأشعري بهذا الإسناد نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه لا يكثر أهل العلم. قال سمي الثوري يقنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن واختار واختار لا يقنت. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. وأبو مالك الأشعري اسمه سعد بن الفارق بن أشيم. فأبو ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزراقي عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة عن أبي أنه قال صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله عملا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في صلاته فلم يتكلم احد ثم قال الثانيه من المتكلم في صلاته فلم يتكلم احد ثم قال الثالثه من المتكلم في الصلاه فقال رفاعه فقال رفاعه بن رافع بن عفراء انا يا رسول الله فقال كيف قلت قال قلت الحمد لله عملا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدر بضعف وثلاث ملكا ايهم يصل بها. وفي المعنى على سمو وائل بن حجر وعمرو بن ربيعه حديث رفاعه حديث حسن. وكان هذا إذا عند بعض أهل العلم أنه بتطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في صلاة مثبته إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعه بأكثر من ذلك. باب في نسخ الكلام في صلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا شيخ قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الحارث بن شبين عن أبي عامر الشيباني عن سيدنا عرفان أنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يكلم الرجل من أصابعه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسفر ونهينا عن الكلام وفي باب أبي سفر وما ليس من حكمه حديث زيد بن أرقى حديث حسن صحيح ولا عليه إلا أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامل في صلاته وناسيا عاد الصلاة وقل ثري يوم ببارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم إذا تكلم عامل في صلاة عاد الصلاة وإن كان ناسيا وجاء إلى أجزاء وفيها كل شافي. باب ما جاء في صلاة من التوبة عند التوبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال سمعت علي يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء بما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من الخامس استحلفته فإذا حلفني صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصادق أبو بكر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله لا غفر إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وفي الباب عن أبي مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي معاذ ومعاذ وثلاثة وأبي اليسار واسمه كعب بن عمرو. حديث علي حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن غير وروى عنه جبن وغير واحد فروى من حديث أبي عوانة روى اسمه الثوري ومسعر فوقفه ولم يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوع هذا الحديث مرفوع أيضا. باب ما جاء متى يمر صبي وصلى. حدثنا علي بن حجي قال قرأ حرمان بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الصبي صلاة ابن سبع واضرب عليها ابن عشرة. وفي الباب عبد الله بن عمرو حديث سبرة بن معبد حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح. وعلي عمر عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة بينه يعيد وسبرة وابن معبد الجهني وقال وابن عوسجة. فما جاء في رجل يحدث بعد الشهر. حدثنا احمد بن محمد قال اخبر المبارك قال اخبر عبد الرحمن زياد بن عمرو عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد اخبر عن عبد الله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث يعني رجلا وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. الحديث ليس إسناده من قوي قد قرب في إسناده. وقد بعض أهل العلم لهذا قالوا إذا جلس مقدار التشاؤم وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعد الصلاة وهو قول شافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليل وتسليم وتشهد وهو لقب النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم أتشهد ولم يسلم أجزاه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك عند الرحمن زياده والإفريقي. وقد ضعف بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد محمد باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة بالرحال. حدثنا وحمص بن عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن عوية عن زهير عن جابر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاب يصلي في رحله. وفي الباب عن عمر سمرة وابي مريح عن ابي عبد الرحمن بن سمرة حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد اخذ عن العلم في قول الجماعة والجمعات في المطر وطين وبه يقول احمد واسحاق سميت ابي زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن ابن علي حديث وقال ابو زرعة لما رمى بالبصر في احد من هؤلاء ثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي وابو المليح بن اسامة اسمه عامر ويقال زيد بن اسامة بن عمير الهذلي. باب ما جاء في التسبيح في ادبار الصلوات. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب الشاهد وعلي بن حجر قال حدثنا عتبة بن بشير عن خصيب بن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان الاغنياء يصلي يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم اموال يعتقون ويتصدقون. قال فاذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره والله اكبر 34 مره ولا اله الا الله 10 مرات فانكم تدركون بهم ما سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وانس بن عبد الله بن عامر وزيد ثابت وعبد الدرداء بن عمر وابي ذر حديث ابن عباس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصمتان لاحسن رجل مسلم لا دخل الجنة يسبح الله في ذنوبه كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 34 وسبح الله عندما نبي 10 ويحمده 10 ويكبره 10. باب ما جاء في صلاة على الدامة بالطين والمطر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا عمر بن رماح عن كثير زياد عامر بن عثمان بن يعلى بن مراتع عن أبي عن جدي أنهم كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فتاه إلى مضيق فعبر الصلاة فمطر السماء من فوقهم والملة من أسفل منهم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحلة وقفت قدم على رحلة فصل من يوم وما فيجعل السجود خضى من الركوع. هذا حديث غريب تبرد به عمرو بن الرماح الملقي لا يعرف إلا من حديث وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك أن صلى بما يواطن على ذبد والعمل على ذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. فما جاء في الاجتهاد في الصلاة حدثنا قتيبة.
هذا الحديث يستدل بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بنفسه، لأنه ورد في هذا الحديث فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على رحلته وأقامه. وجمهور العلماء يقولون المراد بقوله أذن يعني أمر بالأذان، وبعض الناس يحملونه على ظاهره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أذن.
صلى الله عليه وسلم.
وكذلك روي عن انس بن مالك انه صلى فيما يوطن على ذمته والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. فما جاء في الاسناد في صلاه حدثنا قتيبة وشرون عادي قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه عن مغيره بن شعبه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه وقيل له اتتكلم هذا وقد اغفر لك ما تقدم من ذمك وما تاخر. قال فلا اكون عبدا شكورا. وفي الباب عن ابي هريره واشهد حديث مغيره بن شعبه حديث عسى صحيح. باب ما جاء ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. حدثنا علي بن نضر عن علي بن نصر حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سالم محمد قال حدثنا من قال حدثنا قتادة قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جلسة صالحة. قال فجلس يا أبي هريرة قلت إني سألت الله يرزقني جلسة صالحة فحدثني بهذه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، وإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا فقال الرب تبارك وتعالى انظروا هل يعدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي الباب عن تميم الداري حديث أبي هريرة حديث حسن غريب هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة بن حريث وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
نعم قوله هنا علي بن نصر بن علي ابن نصر الجهضمي هذا يدخل في نوع من أنواع علم الحديث زاده ابن نصر الدين وهو ذكر من يستقيم نسبه إذا انقلب. نعم
فما جاء في مصلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة ما له من الفضل. حدثنا محمد بن رفيع قال حدثنا سعد بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء بن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة ما الله له بيت في الجنة، 40 ركعة قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد الوالي وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي الباب عن حميدة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. ومغيرة بن زياد قد تكلم في بعض أهل العلم قبل حيضه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان الثوري عن إسحاق عن مسيب بن رافع عن بسة بن أبي سفيان عن حميدة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. وحديث عن مسد عن حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن مسد من غير وجه. فأبو ما جاء في ركعة الفجر من الفضل. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا معاوية وتحدث عن زرارة بن أوفى عن سلم بن هشام عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن علي بن عمر بن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى أحمد الحمد لله عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. فأبو ما جاء في تخفيف ركعة الفجر من القراءة فيها. حدثنا حن غيلان وابو عمان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مجاهد عن عمر قال راى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في ركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وفي الباب عن ابي مسعود وانس وابي هريره وابي عباس وحفصه وعائشه حديث ابن عمر حديث حسن ولا يعرف من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد والمعروف عند الناس عن اسرائيل عن اسحاق. وقد روي عن ابي احمد عن اسرائيل هذا الحديث ايضا. وابو احمد الزبيري ثقه حافظ وسميته من دار يقول ما رايت احدا احسن حفظا من ابي احمد الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الاسدي وكفي. وباب ما جاء من الكلام عند ركعتي الفجر حدثنا يوسف عيسى قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال سميت مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كانت له الي حاجه كلمني والا خرج الى الصلاه. هذا حديث حسن صحيح. بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله يوم ما لا بد منه وقال أحمد وإسحاق. فما جاء صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن مسعود محمد بن حصين عن أبي علقمة عن يسار بن مولى بن عمر عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي باب عبد الله بن عمرو وحفصة حديث ابن عمر غريب لا نعرف إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد وهو ما أجمع عليه أهل العلم كان يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. ما جاء في نقل جاء بعد ركعتين الفجر. حدثنا بشر هذه العقلي قال حدثنا عبد الواحد الزياني قال حدثنا بشر بن صالح بن رؤيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدهم ركعتين الفجر فليضطجع عن يمينه على يمينه. وفي الباب عن عائشه حديث ابي هريره حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتين الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد روى بعض اهل العلم ان يفعل هذا استفاب. باب ما جاء اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عماده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه في الباب عن ابي حيدة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن يسار الجيسي وابن عباس وانس حديث ابي هريره حديث حسن وهكذا روى ايوب وارقى بن عمر وسيام بن اسماعيل وسيم ومحمد بن جهاله عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى احمد بن زيد وسفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار ولم يرفعه والحديث المرفوع صح عندنا وقد روي هذا الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على ذلك رضي الله عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من ذاك من الصلاه وان لا يصلي الرجل الا مكتوبه ويقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في من تقول
هنا عياش بن عباس هذا من المتشابه في الرسم يعني ما تشابه الرسم يختلف النقل نعم وللخطيب البغدادي كتابه ذلك مطبوع
باب ما جاء في من تفوت ركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سالم بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جدي قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيمت الصلاة وصليت مع الصبح ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني يصلي فقال مهلا يا قيس وصلاتني معك قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا اذن حديث محمد بن ابراهيم لا اعرف مثل هذا الا من حديث سعد بن سعيد وقال سفيان بن عيينه سمع عطاء بن ابي ربيعه بن سعد بن سعيد هذا الحديث وانما هو هذا الحديث مرسلا قال قوم يعني ما كتب هذا الحديث لا يرى باسا يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس وسعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقيس وجد يحيى بن سعيد ويقال وقيس بن عمرو ويقال بن قهد وإسناد هذا الحديث ليس متصل محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمع من قيس وروى بعض هذا الحديث عن سالم بن سعيد وعن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا فواجا في عادتهما بعد طلوع الشمس حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبا معقدة عن نضر ياس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس هذا حديث غريب لا نعلم من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر انه فعل والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ويقول سفيان الثوري وشعبي واحمد واسحاق بن مبارك ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عن امام بهذا الاسناد نحو هذا الا عمرو بن عاصم الكلابي إلا عمرو بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن نضر ياس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح باب ما جاء في الأربع قبل الظهر حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع بعد ركعتين وهي بابي عن عائشة وأم حبيبة حديث علي حديث حسن وحدثنا أبو بكر العطار قال علي قال قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف وضع حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه بعدهم. يختار لا يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وإسحاق وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ويرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد باب ما جاء في ركعتين بعد الظهر حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن أبي هريرة قال إنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وفي الباب عن علي وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب آخر حدثنا عبد الوارث بن عبيد العاتكي حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله لا تكي المروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك خالد الحذاء عبد الله بن شقي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعد هذا حديث حسن غريب وانما لا يكفي الحديث بن مبارك من هذا الوجه وقد روى قيس بن ربيعه شعبه عن خالد الحذاء نحو هذا ولا نعلم احدا روى عن شعبه غير قيس بن الربيع وقد روي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزن وارون عن محمد بن عبد الله الشعيبي عن أبي عن عمس بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرمه الله على النار هذا حديث حسن غريب وقد روي عن غير هذا الوجه حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي والشامي قال حدثنا هيثم بن حميدة قال أخبرني علاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عمس بن أبي سفيان قال سمعت أخت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على ما يركع قبل الظهر والله إن حرم الله على النار هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه القاسم وابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن ومولى عبد الرحمن بن خادم يزيد بن معاوية وثقة شامي وصاحب أبي أمامة باب ما جاء من أربع قبل العصر حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان بن إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن علي قال كان عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين وفي باب أبي عمر عبد الله بن عامر حديث علي حسن حديث حسن واختار إسحاق إبراهيم لا يفصل لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم عن التشهد ورشى فيه أحمد صلاة الليل والنهار مثلا يختاران الفصل حدثنا أحمد موسق وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير أحد قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا مسلم محمد بن مسلم بن هران أنه سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة هذا حديث غريب حسن باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب والطاعة فيما حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بدر بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عدان عن عاصم بن عدالة عن أبي عبد الله بن مسعود أنه قال ما أوصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة بعد المغرب وفي الركعة قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر حديث لما سمع حديث غريب لا نعرف الا من حديث عبد الملك بن عدان عن عاصم فما جاء انه يصليها في البيت حدثنا احمد بن وني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي بعد نافل عن ابن عمر انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي الباب عن رافع بن خديجه وكعب بن عجره حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حدثنا حسن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن ابي بعد نافل عن ابن عمر انه قال حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الى اخره. قال وحدثني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حسن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن الزهري عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. حدثنا أبو كريم عن محمد بن علاء الهمداني الكوفي قال حدثنا عزيز بن حبابة قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينه النبي سوين عود الا له بعباده 12 سنة. وقد روي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 20 ركعة بل الله له بيت من الجنه حديث ابي هريرة حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زيد بن حباب عن عمر بن ابي خثعم. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. فما جاء في ركعتين بعد العشاء حدثنا ابو سلمة يحيى بن خالف قال حدثنا بشر الفضل عن خليل حذاء عن ابي شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 ركعتين وقبل الفجر 2. وفي الباب عن علي بن عمر حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عبسة حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على بعد ذلك صلاة الليل مثنى مثنى. وقال سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق ما جاء في فضل صلاة الليل حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام على شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي باب عن جابر وبلال وأبي أمامة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وابو بشر اسمه جعفر بن ياسر وجعفر بن ابي وحشيه. باب ما جاء في وصي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمه انه اخبره انه سال عائشه كيف كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعه يصلي 4 3 حسنين وظنين ثم يصلي 4 3 حسنين وظنين ثم يصلي 3. فقالت عائشه فقلت يا رسول الله يتنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن شيبه عن عروه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر من أبي واحدة فإذا غر منها الطاجع على شق الأيمن. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة وهذا حديث حسن صحيح. باب من حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة وهذا حديث حسن صحيح. باب من آخر حدثنا أن قال حدثنا أبو عاصم قال عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعة وبالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس. حديث عائشة حديث حسن من هذا الوجه. وروى سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن معدان عن سفيان
الحديث السابق هذا مسلسل بالمهملين هناد هو هناد بن السري وابو الأحوص سلم بن سليم والأعمش وسليم بن مهران وإبراهيم وإبراهيم بن زيد النخعي والأسود والأسود بن يزيد النخعي.
حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن عدم عن سفيان عن الأعمش وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر وأقل ما غصب من صلاة من الليل 9 ركعات. حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سالم بن هشام عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك مرض وغلبت عيناه وصلى من النهار 11 ركعة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عباس وابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن باسم الحكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة فكان يؤم في بني قشير فقرأ يوم في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا وكنت في من احتمله إلى داره. وسعد بن هشام وابن عامر الأنصاري وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سويد بن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك ما من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وابن ذر وعثمان بن أبي العاص حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله حين يلقى ثلث الليل الآخر. وهذا أصح الروايات. باب ما جاء في القراءة من الليل. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. قال: إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة وأمها روان وأم سلمة وابن عباس حديث أبي قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس مروا هذا الحديث عن ثابت بن عبد الله بن رباح مرسلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاذ بن صالح عن عبد الله بن قيس عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما سر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. هذا حديث صحيح غريب. حدثنا أبو بكر محمد
رواية صحابي عن صحابي أبو موسى الأشعري عن أمه عائشة. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن نافع المصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي وعن أبي المتوكل الناجي عن عائشة أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا حديث حسن غريب. من هذا الوجه باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. حدثنا عن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن ابن قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابي سعيد وابي هريره وابن عمر وعائشه وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجواني حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وقد اختلفوا في روايه هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبه وابراهيم بن ابي النضر عن ابي النضر مرفوعا واوقفه بعضهم، ورواه مالك عن ابي النضر ولم يرفعه، والحديث المرفوع اصح. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا باب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خالد بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حديث خالدة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث، وقال عبد الله بن واجد الزرقي وهو وهم وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: للوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك مدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور ويزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة: وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. في الباب عن أبي ذر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك هند قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عائشة عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى عن يحيى بن الثابت عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات في الساحر. أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. باب ما جاء في الوتر سمعنا حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبعين. في الباب عن عائشة حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسعين وسبعين وخمس وثلاثين وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة. قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر وراوى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتر يا أهل القرآن. قال إنما عن أبي قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. باب ما جاء في الوتر بخمس. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال الكوسج قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. وفي الباب عن أبي أيوب حديث عائشة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن أبي إسحاق عن الحارث عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسعين سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وابي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أبي وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وراءوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان والذي يستحب أن يوتر بثلاث ركعات هو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب قال القاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أطيل في ركعتين الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي ركعتين والأذان في أذنه. وفي الباب عن عائشة وجابر وفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر ركعة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء فما يقرأ في الوتر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أمزة عن أبي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن أمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في ركعة الثالثة من معوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشيد البصري وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. وهذا حديث حسن غريب. وعبد العزيز هذا والد بن جريج صاحب عطاء صاحب عطاين وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القنوت في الوتر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال الحسن بن علي رضي الله عنهما
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي الباب عن علي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت بالوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر بالسنة في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو إذا استيقظ. وإذا استيقظ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر فليصلي إذا أصبح. وهذا صح من الحديث الأول. سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمد يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عبد الله بن زيد وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قال حدثنا أحمد
رواية الترمذي عن أبي داود السجستاني مسألة في مسائل تعليل كلام عن الرواة، ولأبي داود مسائل معروفة مطبوعة عن الإمام أحمد. نعم،
أحسن الله عليك. باب ما جاء في مبادرة الصبح من الوتر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح من الوتر. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسي الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وسليمان بن موسى قد تبرد به على هذا اللفظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. باب ما جاء: لا وتراني في ليلة. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن مدين عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتراني في ليلة. هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدله ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتراني في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدله ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد. وهذا صح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوتر عن الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال: كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت. فقال: ليس لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وفي الباب عن ابن عباس الحديث ابن عمر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأى أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على راحلته، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة. باب ما جاء في صلاة الضحى. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن كير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمي ثم أمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس رضي الله عنه قال حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم ركوع السجود. هذا حديث حسن صحيح. وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. واختلفوا في نعيم فقال بعضهم نعيم بن خمار وقال بعضهم بن همار ويقال بن هبار ويقال بن همام وصحيح بن همار. وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن حماز وأخطأ فيه ثم ترك. فقال نعيم عن النبي صلى فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. حدثنا أبو جعفر السمناني قال عن يعني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار يكفيك آخرة. هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. وروى وكيع ونضرب الشمير وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سيبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي الباب عن علي بن أبي أيوب. حديث عبد الله بن سيبي حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي وحدثنا عبد الله بن منير قال عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي 2 ركعات ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنى غنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا حديث غريب وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدث
نعم هو متروك هنا. هذه من يعني من لطف الترمذي في استخدام عبارة التضعيف وضعف في الحديث مع ذلك هو متروك عند أهل الحديث. نعم
صلى الله عليه. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كان يعلم كما يعلمنا سورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 من غير فريضة ثم ليقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عدل أمري وأجله فيسروا لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عدل أمري وأجله فاصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أعطني به. قال وليسمي حاجته. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. باب ما جاء في
نعم المعنى يختلف هنا بالشك، فاستحسن أن يقول الإنسان الدعاء أيضا على الشك، يقول هذا وهذا لكي يعني يصل إلى اللفظ الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أصنك ألا أحبك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقل 10 ثم ارفع راسك فقل 10 ثم اسجد فقل 10 ثم ارفع راسك فقل 10 ثم اسجد فقل 10 ثم ارفع راسك فقل 10 قبل ان تقوم، فذلك 75 في كل ركعه وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن يستطيع ان يقولها في يوم؟ قال ان لم تستطع ان تقولها في يوم فقلها في جمعه، فان لم تستطع ان تقولها في جمعه فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنه. هذا حديث غريب من حديث ابي رافع. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله.
ما يتعلق بصلاة التسبيح طبعا أكثر المتقدمين من أئمة الحديث على التضعيف، وإنما صحها بعض المتأخرين باستخدام المتابعة، وفي هذا نظر يعني لأن التعليل يصل يعني ينصرف إلى اللفظ الألفاظ الغريبة والهيئة. نعم
صلى الله عليه.
والغرابة هي تعلل الأحاديث. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سليم رضي الله عنه غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاة، فقال كبر الله 10 وسبح الله 10 واحمده 10 ثم سليم ما شئت يقول نعم نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن الفضل بن عباس وابي رافع حديث أنس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء، وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر الفضل فيه. قال حدثنا
أبو داود أيضا والإمام مسلم ومنه والترمذي كذلك لا يرونها، لم يثبت في هذا الشيء عندهم.
أحسن الله عليك. حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعود ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرفع فيقول 10 ثم يرفع رأسه فيقول 10 ثم يسجد فيقول 10 ثم يرفع رأسه فيقول 10 ثم يسجد الثانية فيقول 10، يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة، في كل ركعة يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب وأخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي على 3 ثم يسبح التسبيحات.
نعم الإمام المبارك ليس من أهل النقد على الحقيقة، هو راوي وفقيه ومحدث، لكنه ليس من أهل النقد الذين يعرفون العلل كالإمام مسلم وأبي داود والترمذي، هم أهل صنع هؤلاء، فلا يغتر أحد باختيار الإمام المبارك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال أحمد بن عبدة وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وابن أبي رزمة قال قلت لعبد الله بن مبارك إن سأى فيها يسبح في سجدتي يساوي 10 قال لا إنما هي 300 تسبيحة. باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول علينا معهم وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خالدة ويقال والجارية وأبي هريرة. حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة ابن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا حديث حسن غريب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات.
هذا احتج به على فضل أهل الحديث لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب الحديث وأبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة رب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي وقال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبي حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحراقة والعلاء هو من التابعين سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري ويعقوب هو من كبار التابعين. قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه قال حدثنا عبد العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن النبي عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب.
سوف نقف عند أبواب الجمعة في هذا اليوم المبارك. وقبل الانتهاء يا أخوان من المجلس الثالث هنا تنبيه أولا إن شاء الله موعد المجلس الساعة 8 كما هو معلن فنأمل من الجميع الحضور ولكن يعني من باب تحفيز النفوس والاستفادة من الوقت هناك أخوة جزاهم الله خير أتوا من أماكن بعيدة للفائدة فحتى يعني يستفيد الإخوان أكبر فائدة إن شاء الله سيتم من الساعة 7:30 إلى 8 قراءة ما تيسر من بعض المتون و يعني الصغيرة وإن شاء الله الشيخ عبد الله تويجري هو معنا الآن ويستمع إلى الدورة وكاد أن يحضر لولا ظرفه وفقه الله فهو أيضا جزاه الله خير وافق على قراءة كتاب التوحيد عليه كتاب التوحيد الشيخ محمد العبد الوهاب وهنا أيضا مشايخنا الفضلاء أيضا سنقرأ عليهم بمتون مرتبة إن شاء الله من الساعة 7:30 إلى 8 الثامنة تماما نبدأ بمن هو موجود إن شاء الله نبدأ غدا بقراءة كتاب التوحيد على الشيخ عبد الله التويجري وهو معنا إن شاء الله يستمع والموجودين يضبط حضورهم ويجازون إن شاء الله من قبل الشيخ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.